بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا في الدرس السابق أن لدينا طائفتان من الأخبار، طائفة تحرم التصوير مطلقا، يعني شنو؟ سواء كان على نحو التجسيم أم النقش، وسواء كان لذوات الأرواح أم للجمادات. احنا إذا قلنا جمادات نقصد جمادات ونباتات، يعني نحو ذلك. زين، في مقابل الحيوان اللي هو يشمل الإنسان أيضا. طيب، هذه الأخبار المطلقة مثل شنو؟ مثل الرواية اللي قريناها، ينهى عن تزويق البيوت. الراوي قال: وما تزويق البيوت؟ قال: تصاوير التماثيل. المراد من التماثيل في الروايات المطلقة، حطوا بالكم ترى عندنا بحث طويل في كيفية الجمع بين الطائفتين، وعندنا قول، هذا القول راح نرده. إذا هذه المطلقات المانعة عن التصوير مطلقا، ورد فيها كلمة تمثال. زين، المراد من التمثال ما هو؟ الصور والنقوش، سواء كانت مجسمة أم كانت على نحو الرسومات، وسواء كانت لذوات الأرواح أم لغير ذوات الأرواح. المصنف في الدرس السابق قلنا أنه قبل ذلك وقال: التمثال الوارد في هذا الحديث لا يختص بذوات الأرواح بل يشمل الجمادات. هذه الرواية، وعندنا رواية قرأناها من الروايات المطلقة: من جدد قبرا أو مثل مثالا، بناء على أن المثال والتصوير مترادفان، فهذه الرواية تدل على حرمة التصوير مطلقا. إذن هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية هي أخبار مجوزة، اللي هي قرأناها صحيح ابن مسلم، رواية تحف العقول، الخبر الوارد في تفسير الآية المباركة: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل إذا تذكرون. هذه الأخبار الثلاثة تدل على جواز تصوير الجمادات، واضح؟ طيب. وقلنا بعض العلماء تمسك بالمطلقات وحكم بحرمة التصوير مطلقا، والمصنف قال: لا بد من حمل المطلق على المقيد. يعني الطائفة الأولى طائفة تدل على الحرمة مطلقا، الطائفة الثانية تقيد هذه المطلقات وتقول يجوز تصوير غير ذوات الأرواح، واضح؟ طيب، حمل المطلق على المقيد نتيجته شنو؟ حرمة تصوير ذوات الأرواح وجواز تصوير الجمادات. لدينا قول ثالث، حطوا بالكم على هذا القول الثالث. هذا القول الثالث يقول: الحرمة مختصة بالتجسيم، يعني الروايات المطلقة هذه مختصة بماذا؟ بالتجسيم. لكن هي مختصة بالتجسيم، لكن من جهة ثانية هي مطلقة من جهة أنها تشمل ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح على حد سواء. فإذا كانت مختصة بالتجسيم راح يكون الرسم والنقش جائز، سواء كان لذوات الأرواح أو غير ذوات الأرواح. إذن التجسيم هو الحرام مطلقا. إذا واحد سألنا وقال: كيف نشأ هذا القول؟ هذا القول شلون؟ من وين؟ لأن احنا عندنا بس طائفتين، من وين جبنا؟ هذا القول نشأ من جهة أن القدر المتيقن من أخبار الجواز، للحين ما بدأ الدرس ترى قاعد أفهرس الدرس السابق، القدر المتيقن من الأخبار المجوزة شنو هو؟ جواز النقش، هذا القدر المتيقن وهذا هو الظاهر. وأما التجسيم فهو مشكوك، فيبقى تحت المطلقات التي تحرم التصوير. واضح؟ طيب، إذن الحرمة تكون مختصة بالتجسيم، لكن من أين تقول أن الأخبار المجوزة القدر المتيقن منها والظاهر منها زين هو النقوش لا غير؟ لأن تجوز النقوش. نقول اعتمادا واستنادا على غلبة الاستعمال، لما نستعمل كلمة صورة وتصوير تستعمل غالبا في ماذا؟ في اللوحات الفنية التي ترسم بالألوان لا أنه للمجسمات، هذا واحد. واثنين غلبة الوجود، شقد أنت تشوف لوحات فنية مرسومة بينما مجسمات قليل ما تشوف مجسمات، وعليه فتكون الأخبار الدالة على جواز التصوير، تصوير شنو؟ الجمادات، مقيدة للإطلاقات التي تحرم التصوير بمقدار النقوش لا غير. عرفت؟ يعني هذه الأخبار المجوزة تجوز النقوش لا غير، هذا واضح. إذا كانت تجوز النقوش التجسيم وين نخليه؟ نخليه تحت المطلقات المانعة، ونقول التجسيم يبقى تحت هذه المطلقات التي تحرم التصوير مطلقا. هذا قول القائل برمته. المصنف يقول لأيها القائل أنت صاحب القول الثالث، أنت لو التزمت بأن الظاهر والمتيقن من الأخبار المجوزة للتصوير هو النقوش، هذا رح يوجب سقوط المطلقات بالمرة عن إثبات حرمة التجسيم، فيكون التجسيم شنو؟ جائز، لأن احنا التجسيم وين خلينا؟ خلينا تحت المطلقات، صح ولا لا؟ مو أنت القائل، أنت أيها القائل وين وديت لنا هذا التجسيم؟ في أي خانة خليته؟ يقول خليته في خانة المطلقات. نقول أنت إذا أنت خليته في خانة المطلقات، يعني دليل تحريم التجسيم هو المطلقات، ومن جهة ثانية تجي تقول لنا الأخبار المجوزة مختصة بالنقوش لغلبة الاستعمال، لأن كلمة تصوير وتمثال الغالب فيها شنو؟ النقش. وغلبة الوجود، نقول لك هذا الكلام إذا التزمت فيه ما رح يبقى عندك دليل على حرمة التجسيم. ليش؟ ليش ما يبقى؟ لأنه أنت بأي ملاك جعلت أنه أن الروايات المجوزة بأي ملاك جعلتها مختصة بالنقوش؟ بملاك أن التصوير والتمثال الغالب في استعماله والغالب في وجوده هو شنو؟ هو النقوش. فإذا كان كذي الروايات المانعة هو تصوير وتمثيل، فيكون أنه شنو؟ نقول أيضا هذا الملاك موجود، غلبة الاستعمال وغلبة الوجود، فتكون مختصة بالنقوش وما عندك دليل على حرمة التجسيم. مرة ثانية، صاحب القول الثالث قال إن الظاهر والقدر المتيقن من الأخبار المجوزة هو النقوش استنادا إلى غلبة الاستعمال وغلبة الوجود. إحنا نقول هذا الملاك بعينه موجود في الأخبار المانعة، فتكون هي أيضا ظاهرة في حرمة النقوش. روح جيب لي دليل على حرمة المجسمات. ما عندك دليل. إذن هذه المطلقات ما راح تصلح أن تكون دليل على حرمة التجسيم. خلينا نجيب احنا مثال للمطلقات. اكو عندنا رواية اللي هي وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني. هذه من الأدلة الدالة المجوزة. ما لم تكن مثال روحاني مجوزة. لو كانت هذه الرواية المجوزة مختصة بالنقوش لغلبة الاستعمال وغلبة الوجود، فتكون الرواية المطلقة اللي هي مثل من مثل مثالا فقد خرج عن ربقة الإسلام، أيضا هذه رواية مطلقة أيضا راح تكون مختصة بالنقوش. فبالتالي ما عندنا دليل على حرمة التجسيم. وحينئذ بناء على قولك للحين احنا نبي نقول لك انت شنو المشكلة اللي وقعت فيها ايها القائل. بناء على قولك بان الادلة المانعة مختصة بالنقوش والادلة المجوزة مختصة بالنقوش، شنو راح يصير؟ هذا تقول النقش جائز، هذا تقول النقش حرام، يقع التعارض بينهما. فإذا وقع التعارض بين الأخبار المجوزة والأخبار المانعة يتساقطان، وإذا تساقطوا شنو يكون المرجع؟ أصالة الإباحة. فأنت تخربت الموضوع كله. أنت أصلا ما طلعت لنا بقول، صح ولا لا؟ انزل قد تجي أنت منتبه إلى المطلب تقول لا سيدنا هذا الكلام مو صحيح، النسبة بين الأخبار المانعة اللي هي شنو بناء على كونها مختصة بالنقوش، لأن للحين قاعد نتكلم على هذا القول، الأخبار المانعة مختصة بالنقوش بناء على أنه كونها مختصة بالنقوش تكون النسبة بين الأخبار المانعة والأخبار المجوزة ليست نسبة العموم من وجه حتى تجي تقول لي أنت بالتعارض. ماكو تعارض بينهم. ليش؟ لأن النسبة هي العموم المطلق. شلون؟ المطلقات تدل على حرمة النقش سواء كان، حطوا بالكم على سواء، حط تحتها خطين، سواء كان لذوات الأرواح أم للجمادات. الأخبار المجوزة تدل على جواز نقش الجمادات. إذا جمعنا بينهم شو يصير؟ يصير حرمة نقش ذوات الأرواح وجواز نقش الجمادات. عرفت هذا المتبرع ماذا يقول؟ يقول لا ما أكو أصلا أي تعارض بينهما. نقول أيها المتبرع أنت أصلا ما مخلي بالك على المطلب. ليش؟ كلامك تام موافق لمقتضى القاعدة. احنا ما نقدح في كلامك، لكن احنا كلامنا مع هذا القائل، هذا الذي يقول بالجواز، يقول يجوز نقش حتى ذوات الأرواح. الحاصل القائل بالجواز يقول دليلنا على الجواز الأخبار المجوزة لنقش غير ذوات الأرواح، وبعدم الفصل بين ذوات الأرواح وغيرها نثبت الجواز مطلقا. فإذا ثبت الجواز مطلقا فتكون النسبة هي العموم من وجه، فيقع التعارض بين الطائفتين. خليتوا بالكم؟ لكن الأخبار، لكن حطوا بالكم الحين بنغير الكلام. الأخبار الدالة على الجواز نص في الجواز، الأخبار الدالة على الحرمة ظاهرة في الحرمة. وإذا كان عندنا نص وظاهر فنحمل الظاهر على النص. نتيجة هذا الحمل هو أن نقول كراهة التصوير مطلقا، يعني نحمل الأخبار المانعة على كراهة التصوير مطلقا، ولا وجه لأن نحمل الأخبار المانعة أيها القائل على حرمة تصوير المجسمات. أنت يا صاحب القول تبي تحمل الأخبار المانعة على حرمة المجسمات، ما وصلت إلى النتيجة، لم تصل بقولك هذا إلى هذه النتيجة. إذن الحق بناء على قولك أن نحمل المطلقات على كراهة التصوير مطلقا، ونقول بجواز التصوير النقوش ولا منافاة بين الجواز والكراهة. واضح هذا المطلب؟ زبدة المخض. آخر شيء راح نقوله ونطبق، إحنا إذا كانت الأدلة المانعة، قاعد نتكلم مع هذا الشخص القائل، نقول له أيها القائل إذا كانت الأدلة المانعة تدل على حرمة التمثال، من مثل مثالا فقد خرج عن ربقة الإسلام، انزل إذا كانت هذه ظاهرة في حرمة تصوير المجسم، حطيتوا بالكم، إذا كانت مثل ما قلنا إحنا ظاهرة في حرمة التجسيم ولا تشمل النقوش، بأي دليل قلنا هذا سابقا؟ لأنه قلنا انصراف التصوير عن النقوش بدليل الانصراف اللي قلنا. إذن لو كانت الأدلة المانعة ناظرة إلى التجسيم منصرفة عن النقوش، الأدلة المجوزة ستكون مثلها، ستكون مختصة بالتجسيم ومنصرفة عن النقوش. وإذا كانت الأدلة المجوزة مختصة بالنقوش فالأدلة المانعة مثلها مختصة بالنقوش. أما تجي تفكك حضرة جنابك وتخلي شو تقول؟ تقول لا المانعة تحمل على التجسيم والمجوزة تحمل على النقوش، هذا تحكم وقول بلا دليل. نطبق هذا المقدار، يقول وفيه أن هذا الظهور لو اعتبر، أي ظهور؟ مو أنت شنو قاعد تقول؟ المتيقن والظاهر، شنو هو من الأخبار المجوزة؟ شنو المتيقن والظاهر؟ النقوش لغلبة الاستعمال وغلبة الوجود. نقول لك على كيفك شوية شوية، ترى يرد عليك إشكال متين جدا. شنو هو؟ أن هذا الظهور لو قلنا بأنه تام لو اعتبره لسقطت الإطلاقات. شنو هي الإطلاقات؟ الأدلة المانعة عن نهوضها لإثبات حرمة المجسم، فيكون المجسم جائزا، فتعين حملها المطلقات على الكراهة. مو تجي أنت هم تقولي لا نحن نفكك ونقول المانعة تحمل على المجسم والمجوزة تحمل على النقوش، نقول لك هذا أصلا قول بلا دليل. يقول دون التخصيص بالمجسم، دون أن تقول بأن الأدلة المانعة تحمل على المجسم أيها القائل، وبالجملة حين بيبين لنا المطلب، التمثال في الإطلاقات المانعة مثل قوله عليه السلام من مثل مثالا، إذا كان ظاهرا في شمول الحكم للمجسم كان كذلك في الأدلة المرخصة لما عدا الحيوان. أكو عندنا أدلة تجوز أنه فيما عدا الحيوان، يعني في الجمادات. إذا بتقول الإطلاقات زين هذه مختصة بالمجسم، نقول لك إذن الأدلة المجوزة مختصة بالمجسم. زين شنو هي الأدلة المرخصة؟ يقول كرواية تحف العقول وصحيحة محمد بن مسلم والخبر الوارد في تفسير الآية. ومن جهة ثانية، هذا ما كمل الشيخ، أنت لازم تكمله، وإذا تجي تقول الأخبار المجوزة مختصة بالنقوش، نقول لك الأدلة المانعة مثلها تختص بالنقوش، فما عندك دليل على حرمة التجسيم. فدعوى ظهور الإطلاقات المانعة بالعموم، فدعوى ظهور يعني الأدلة المانعة، الإطلاقات المانعة ظاهرة في ماذا؟ في العموم، يعني بحيث تقول دلت على تحريم الصور مطلقا سواء كانت نقوش أم مجسمات، وتقول الأخبار المجوزة مختصة بحرمة النقوش، فتكون الأخبار المجوزة مقيدة لهذه المطلقات. شوفوا، فدعوى ظهور الإطلاقات المانعة في العموم واختصاص المقيدات اللي هي الأخبار الثلاثة محمد بن مسلم وتحف العقول والخبر الوارد في الآية المجوزة بالنقوش تحكمون، هذا قول بلا دليل. الحين شنو صارت النتيجة؟ تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا سواء كان مجسما أم نقشا، هذا واحد، هاي النتيجة الأولى. النتيجة الثانية، تصوير الجمادات والنباتات جائز سواء كان نقشا أم تجسيما. مو هذه النتيجة اللي وصلنا لها؟ الآن لو أغمضنا عن هالكلام، أغمضنا ورجعنا إلى الأقوال اللي أول درس أنا قبل درسين ذكرت أربع أقوال في التصوير، إنزين، لو قلنا أن الحرمة تشمل الحيوانات والجمادات وتشمل التجسيم والنقوش مثل ما كان يقول القول الثاني، أو قلنا النقش جائز مطلقا والحرام هو التجسيم مطلقا، يعني نخص الحرمة بالتجسيم سواء كان لذوات الأرواح أو للجمادات، ونقول النقوش جائزة سواء كانت لذوات الأرواح أو للجمادات كما هو مقتضى القول الثالث، حينئذن متى نقول أن تصوير الجمادات والنباتات وكل شيء هو ليس من ذوات الأرواح، متى نقول أنه حرام؟ يقول المصنف لابد من اجتماع شرطين. الشرط الأول أن يكون هذا التصوير أو المجسم أو النقش أن يكون لشيء من مخلوقات الباري عز وجل. الشرط الثاني أن يكون على هيئة توجب جلب نظر الناظرين وإعجاب الناظرين بها والميل إلى مشاهدة هذه المصورات. نطبق، يقول ثم إنه لو عممنا الحكمة، يعني شنو لو عممنا الحكمة؟ يعني لو قلنا بالقول الثاني والقول الثالث، القول الثاني شنو هو؟ قلنا أنه يعم الحيوانات والنباتات والجمادات ويعم التجسيم والنقوش. القول الثالث خبينت أنا. ثم أنه لو أغمضنا عما ذكرنا إحنا رأينا وقلنا بالقول الثاني والثالث، لو عممنا الحكم لغير الحيوان، لغير الحيوان شنو يعني؟ جمادات ونباتات مطلقا، هذا القول الثاني، أو مع التجسم، هذا القول الثالث، لأن القول الثالث يقول النقش جائز مطلقا التجسيم حرام مطلقا. الآن بناء على هالقولين متى نحكم بالحرمة؟ يقول فالظاهر أن المراد به، يعني المراد بغير الحيوان اللي هو النبات أو الجماد، ما كان مخلوقا لله سبحانه وتعالى، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، وعلى هيئة، هاي الواو من عندي إضافية أنا ضفتها، وعلى هيئة خاصة معجبة للناظر على وجه تميل النفس إلى مشاهدة صورتها المجرد عن المادة أو معها، يعني سواء كانت الصورة شنو مرسومة رسم أو كانت لها مادة، أكو صخرة جرانيت ومسوين منها نحت مثلا. انزين جيب لنا مثال لشيء هو غير حيوان ولا يكون من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. يقول حين مثل لك أنا. فمثل تمثال السيف، السيف من مخلوقات الله؟ لا. والرمح والقصور والأبنية والسفن مما هو مصنوع العباد، وإن كانت في هيئة حسنة معجبة خارج. يعني شنو؟ يعني خارج عن محل الكلام، لأن احنا اشترطنا شنو؟ أن يكون من مخلوقات الله، والسيف والرمح ليس من مخلوقات الله، فهذا خارج عن محل الكلام. وكذا يعني أيضا ما هو خارج عن محل الكلام مثل تمثال القصبات والأخشاب والجبال والشطوط مما خلقه الله. يعني الشرط الأول موجود، هو خلق الله، لكن الناظر شنو يعجبه ولا يطالعها أصلا ولا ينظر إليها ولا تميل النفس إلى مشاهدتها، لا على هيئة معجبة للناظر بحيث تميل النفس إلى مشاهدتها ولو بالصورة الحاكية لها. يعني هذه النفس لا تميل إلى مشاهدتها ولو بسبب الصور الحاكية، هذه الرسومات التي تحكي هذه الأمور، لعدم شمول الأدلة لذلك. يعني إنما قلنا بأن تمثال السيف وتمثال القصبات ونحوها خارج عن محل الكلام، وتصويرها لا يكون حراما لأن الأدلة الدالة على حرمة التصوير لا تشمل هذا التصوير الذي هو ليس من مصنوعات الله، أو إذا كان من مصنوعات الله فهو لا يوجب إعجاب الناظر ولا ميل الناظر إلى مشاهدة هذه الصور. يقول هذا كله مع قصد الحكاية، يعني حرمة التصوير على جميع الأقوال، إنما يشترط فيها أن يكون المصور قاصدا لحكاية الصورة عن ذي الصورة. شلون يعني؟ مثلا يرسم الملك قاصدا أن تحكي الصورة عن الملك، صح؟ يعني إذا سوى تمثال يقصد أن هذا التمثال يحكي هذا الملك، كما هو في التماثيل المتعارفة للملوك ولبعض الشخصيات. يعني هو يقصد، هذا المصور يقصد أن هذا التمثال يحكي عن هذه الشخصية، أو هذا تمثال لهذه الشخصية. إنزين، لو انتفى هذا الشرط، شرط الحكاية، بأن لم يكن المصور قاصدا للحكاية عن شنو؟ ذي الصورة. مثل شنو؟ يجيب لنا مثال. أحيانا يحتاجون إلى عمل مواد أو أدوات للقياس، في عندنا أدوات للقياس كما أنه يذكر في بعض الحواشي، يقولون هناك أداة مصنوعة على شكل هرة، شكل قط، هذه صنعت بها الكيفية لأنه إقامة الأساطين، الأعمدة الثقيلة اللي موجودة في القصور، هذه الأداة على شكل قطة أو على شكل هرة على شكل بزود، بس هو مو قصده أنه يحكي عن القطط التي خلقها الله، هو قصده أن يصنع أداة، لكن هذه الأداة تصنع على هذه الهيئة. قبلها كان من باب التعليم، الآن في عندنا كثير من الأدوات القديمة لها هيئة من الهيئات الخاصة، في باب التعليم يقول رأس السدادة، رأس الصقر، رأس الكذا. أنا قرأت في بعض الكتب يقول مثلا الإنبيق وله رأس على هيئة الصقر. هذا هو مو جاي يرسم صقر، لا، هو هذا الرأس حتى لا يضع الرؤوس الأخرى، لأن هناك رؤوس أخرى على هيئة ثعبان. الرأس الذي على هيئة الثعبان أو على هيئة خاصة لا يصلح لهذا الإنبيق. الإنبيق يجب أن يوضع له رأس النسر، يسمونه رأس النسر. ولهذا دولة في المختبرات وفي أماكن المعامل بسرعة يتعلمون، يقول له هذا شنو، يقول له إنبيق، يقول جيب رأس النسر. شلون الآن في الأدوات، يقول له جيب لي مثلا الأداة رقم 14، جيب لي 15، حتى أنه يكون سهل التعليم. على العموم هنا الصانع والمصور والذي صنع هذه الأداة لم يصنعها للحكاية عن شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد لديه داعي للحكاية أصلا. هو أصلاً خلق هسا يسوي على شكل قطط ويسوي على شكل كلابة، لا زين حشاكم. على العموم إذا هذا الشرط انتفى فبالتالي تنتفي الحرمة ويكون هذا النوع من التصوير جائز. ليش احنا ذكرنا هذا الكلام؟ حتى نرد على الفاضل الهندي صاحب كتاب كشف اللثام، عنده كلام متقدم إذا تذكرونه. قلنا هو قال كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل، هذا الحكم وهو الكراهة، لو عم تماثيل غير ذوات الأرواح، تقول لي بيشمل الجمادات والنباتات، إذن لا يبقى حجر على حجر، جميع الأثواب التي لدينا يكره الصلاة فيها. لماذا يكره الصلاة فيها أيها الفاضل الهندي؟ يقول لأن الثياب المعلمة لا تخلو أن يكون فيها بعض الخطوط تشبه الأخشاب، بعض الخيوط تشبه القصبات. مو كان يقول هالكلام؟ يقول الحين عرفت شنو أنه هذا الكلام الخلل فيه؟ الخلل فيه هو هذا الشر، وهو أن الحرام هو التصوير بقصد الحكاية. الثياب المعلمة لم تحاك بقصد الحكاية عن الأخشاب والقصبات. نطبق هذا المقدار فيقول هذا كله يعني حرمة التصوير على جميع الأقوال إنما تكون مع شنو؟ مع قصد الحكاية والتمثيل. فلو انتفى قصد الحكاية، فلو دعت الحاجة إلى عمل شيء يكون شبيها بشيء من خلق الله، ولو كان حيوانا، هذا اللي قلت لكم على شكل هرة لإقامة الأساطين، الأعمدة الثقيلة الموجودة في بعض القصور، من غير قصد الحكاية فلا بأس قطعا. ومنه يعني مما ذكرنا من أن المحرم إنما هو خصوص التصوير بقصد الحكاية، يظهر النظر فيما تقدم عن كاشف اللثام. مطلب جديد، إلى هنا ثبت لدينا حرمة تصوير ذوات الأرواح. من هنا يقع الكلام في تشخيص موضوع الحكم. احنا نقول يحرم التصوير، اقول عمي التصوير شنو هو؟ مو انت غير تبين التصوير، احنا ما ندري التصوير شنو. نقول ليش ما تدري؟ نقول ما ندري. هل المراد من التصوير هو تصوير ذوات الأرواح مستجمعة لجميع الأجزاء؟ يعني من يصور لإنسان لابد أن يكون كامل مكمل، رأس ويدين وعينين وأذنين إلى آخره، هذا قصدكم أن هذا الحرام أم لا؟ الحرمة تعم تصوير الإنسان أو مثلا ذي الروح حتى لو كان فاقدا لبعض أجزاء. هو سواله إنسان، إيد واحدة ما رسمها، أذن واحدة ما رسمها، رجل واحدة ما مبينه بالصورة مثلا، هل هذا هو موضوع الحكم ولا شنو هو موضوع الحكم؟ الآن الحرمة عرفناه يحرم التصوير، ما المراد من التصوير؟ المصنف يقول أولا ليس المراد هو النظر، أنه العقلي الدقي الفلسفي، مو هذا المراد. هذه الروايات ملقاة إلى العرف والعبرة بالنظر العرفي. العرف هو الذي يشخص موضوع الحرمة، العرف ببابك، لأنه يرى صدق التصوير على الإنسان الفاقد لليد الواحدة أو للأذن الواحدة، فإذا صدق أنها صورة عرفا يكون تصويرها حراما. نطبق هذا المقدار، يقول: ثم إن المرجع في الصورة إلى العرف، فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأجزاء. نقص بعض الأجزاء هذا ما يقدح في الحرمة، لا حرام، نقول هذا تصوير وحرام. وليس فيما ورد من رجحان. ها هنا عندنا سؤال مقدر مرة ثانية يا شيخنا، شنو يقول؟ العبرة بالعرف، والعرف يرى أن هذا تصوير حتى لو كان فاقدا ليد واحدة أو أذن، نقول على كيفك. شلون احنا عندنا رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها منها وترك ما سوى ذلك. يدل على جواز تصوير الصور الناقصة. والجواب: وليس فيما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها أو كسر رأسها دلالة على جواز تصوير الناقص. يعني هذه الرواية أجنبية عن الدلالة على التصوير الناقص، لأن غاية ما دلت عليه هذه الرواية أنه يجوز اقتناء الصور وعدم كراهة الصلاة في مقابل الصور إذا غيرنا رؤوسها. احنا محل كلامنا في حرمة عمل التصاوير وجوازه، مو كلامنا أنه في بلي اقتناء الصورة وعدم اقتناء الصورة، أو أنه لا ملازمة بين جواز الإبقاء واقتناء الصورة التامة وبين حرمة التصوير، ولهذا يكون تصويرها حرام واقتنائها جائز. فهذا قاعد تتكلم عن الاقتناء. شوف الرواية شو تقول، ما قاعد تتكلم عن نفس التصوير. تقول: لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت، هو قاعد يتحكي عن التصوير أم عن الاقتناء؟ اقتناء. إذن الكلام عن الاقتناء، ولا مانع أن يكون الاقتناء جائز والتصوير حرام. واضح؟ الآن مطلب سريع، لو إجا واحد وهو الآن صور رسم صورة إنسان جالس، إنزين جالس وكذا، رجله ما تبين، هذا حرام ولا حلال؟ يقول: ولو صور بعض أجزاء الحيوان مثل رأسه أو يده أو رجله ففي حرمته، يعني حرمة تصوير بعض الأجزاء نظر. أقول نظر يعني شنو؟ يعني أنه مو جاي يجزم أنه بلي، لا ما يقدر يجزم أنه بالحرمة، يقول الحرمة ما أدري ثابتة أم لا، يعني محل تردد عنده ثم يترقى. يقول: بل منع. شفت شلون؟ أول يتردد بعدين يقطع ويجزم ويخرج من الترديد إلى الجزم بالحرمة. ليش؟ لأن الأدلة الدالة على حرمة التصوير منصرفة عن تصوير بعض الأجزاء إلى الصورة المشتملة على مجموع الأجزاء وعليه. فلو صور نصف الحيوان، يصور له إنسان من رأسه إلى صرته، هنا هذا التصوير هذا بناء على أن تصوير بعض الحيوان لا يكون حرام. فإن قدر الباقي موجودا، يعني هو عندما رسم النصف الفوقاني النصف التحتاني كان عنده هو أثناء الرسم مقدر، هذا وين يصير؟ فالرجل الجالس، رجل جالس على الأرض، فتشوف أنه النصف تحتاني مقدر. زين، يقول: بأن فرضه إنسانا جالسا لا يتبين ما دون وسطه حرم. هذا جواب الشرط، يعني حرم تصوير الإنسان المذكور. هذا إذا قصد أن النصف الباقي الغير ظاهر في الصورة شنو مقدم، وإن قصد النصف لا غير، لا من الأول هو أصلا يريد أن يرسم نصف إنسان ومو قصد تصوير تمام الإنسان. يقول وإن قصد النصف لا غير لم يحرم إلا مع صدق الحيوان على هذا النصف. إذن المدار على العرف، فالعرف إن قال بأن هذا حيوان النصف هذا اللي صوره، إن قال هو حيوان فبالتالي يثبت موضوع الأدلة الدالة على الحرمة، وإن لم يقل أو لم يطلق العرف على هذا النصف أنه حيوان بالتالي لا يكون مشمولا للأدلة الدالة على التحريم. هذا حين إلى هنا لو شخص إجى زين مثلا هو رسم، شلون رسم؟ يعني مثلا خل نفرض كان عنده قصد وبناء على أنه عندما رسم النصف ثم بعد ذلك في الأثناء حدث له بناء على أن يتمم الصورة، هذه صورة وعندنا صورة عكسها نقراها، ولو بدا له لمن؟ لهذا الشخص اللي رسم نصف الإنسان زين، وهو ما كان قصده ترى قبل الشروع هو غير قاصد لأن يرسم إنسان كامل، عندما رسم شاف أوه أنا أرسم حلو فبدأ له أن يتمم الصورة، عرفته؟ ولو بدأ له في إتمامه حرم الإتمام، يعني يحرم عليه إتمام وإكمال هذه الصورة. لماذا؟ شوفوا التعليل، لصدق التصوير بإكمال الصورة لأنه إيجاد لها، يعني إنما قلنا بحرمة إتمام الصورة لماذا؟ لأنه يصدق عنوان التصوير الكامل على إكمال الصورة. ولو اشتغل، هاي الصورة العكس الآن، ولو اشتغل بتصوير حيوان، إن هذا إجا من الأول قصده يرسم حيوان كامل، يوم رسم النصف ندم قال أنا شنو سويت، هاي شنو هالشغل، هذا حرام. زين الآن أنا غيرت رأيي ما أريد أكمل الصورة، ولو اشتغل بتصوير حيوان فعل حراما حتى لو بدا له في إتمامه، حتى لو ندم أول ما أجي يريد يرسم خل نفرض أسد، لما رسم الرأس شنو قال؟ قال أنا مثلا ندمت والآن ما أريد أتممه، نقول له أنت فعلت حرام. زين هذا الندم هذا لا يفيدك شيئا، وهل يكون ما فعل حراما؟ الآن هذا بحث حول أنه هل ما فعله معصية أم أنه حرام من باب التجري، هذا نرجعه إلى غد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.